تعال تعال هات عبد العزيز هات تعال 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 إيش هات يا رب هات نسلم عليه هات تعال يا رب شو شاف يطلع طال تعال بسم الله ما شاء الله أنت صايمة صايمة النهاردة ولا أنت يلا يلا روح على بابا إيه صايمة طب ماشي الله يتقبل يلا بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعمل فضلك الكريم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أمن فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة شهر الصيام مع اللقاء 17 بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زلنا نقف أمام رد الشبهات عن الصحابي الجليل راوية الإسلام الأول والأكثر والأعظم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الرحمن ابن الدوسي وقفنا في اللقاء الماضي أمام شبهة أرجأنا الرد عليها هذه الشبهة كانت بعنوان إنكار مناقب أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وصحبته النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك بعض أهل الأهواء يزعمون كذبا وزورا أن أبا هريرة لا منقبة له وليس صحابيا كمان يعني ماذا قالوا في مضمون شبهتهم قالوا ينكر بعض المشككين صحبة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم زاعمين أنه لم يذكر في طبقات الصحابة وليست له فضيلة ولا منقبة يدنو بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما في حاجة تقربه للنبي طيب وأنه لم يكن من السابقين الأولين ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم مش حاجة خالص شخصية وهمية طيب ولا من المفتين ولا من القراء الذين حافظوا القرآن الكريم كمان ويستدلون على هذا بأنه لم يأتي في فضله حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل ما عرف عنه أنه كان عريف أهل الصفة لا أكثر ولا أقل وأنا قلت لكم في كلامهم رد عليهم طب أهل الصفة دول صحابة ولا مش صحابة هي إيه الصفة دي الأول مش دي المكان اللي كان في مسجد النبي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان دي عليه فقراء المسلمين النبي يجي له هدية يشترك معه فيها يجي له صدق يخرجها لهم مش هم دول أهل الصفة طب أبو هريرة العريف بتاعهم على كلامهم هم يبقى صحابة ولا لا ده هم خرجوا لك لا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من القراء ولا من المفتين ولا من الصحابة بس هو صحابي انت عارف هو ده معنى كلام لا هو مش صحابي بس صحابي سبحان الله العظيم الأمر عجب طب نصدق ازاي الكلام ده بقى ايه بقى صحابي مش صحابي وصحابي ينفع هل يجتمع النقيدان تعال نشوف ده كلامهم يعني احنا لسه ما ما جبناش رد العلماء. قالوا وكل ما عرف عنه أنه كان عريف أهل الصفة لا أكثر ولا أقل، وأن الحاكم قد قسم الصحابة. طبعا الحاكم هنا يا شيخ رياض مش بتاع البوليسية اللي عندكم في تونس، الحاكم هنا اللي هو إمام النقاد المحدثين الله يكرم. الله صاحب المستدرك. سلام. وأن الحاكم قد قسم الصحابة من حيث فضلهم 12 طبقة، طبقة مثل لكل طبقة منها ببعض الصحابة، ذكر بعض الصحابة كل طبقة يعني، ماشي كده. ولم يذكر أبا هريرة فيمن مثل به، ويرمون من وراء ذلك إلى النيل من راوية الإسلام الأول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والتقليل من شأنه توصلا إلى الطعن في السنة النبوية المطهرة. أدي الهدف، الهدف إيه؟ مش أبي هريرة، الهدف السنة. هم عايزين ينكروا السنة. طيب إذا كان مسند أبي هريرة لوحده 5000 حديث وزيادة، لما يهدموا 5000 حديث دول يبقى إيه؟ هذا جزء كبير جدا من سنة النبي، وهذا ما أرادوه. الرد، وجه إبطال الشبهة، هذه الشبهة باطلة من وجهين. أولا، إن الإدعاء أن أبا هريرة ليست له منقبة ادعاء باطل، فقد ثبت إسلامه مع السابقين الأولين، وصحت هجرته من اليمن إلى المدينة أثناء فتح خيبر، وحضر جميع غزوات النبي بعد خيبر، ماشي كده. وقد تلقى علما كثيرا رضي الله عنه وأرضاه بشهادة كبار الصحابة، يعني كبار الصحابة شهدوا أن أبا هريرة أخذ علما كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، حتى إنهم كانوا يحيلون السائلين إليه ليفتيهم، يعني أي حد يسألهم يروحوا يبعثوا مين لأبي هريرة عشان يفتيه. هذا الوجه الأول، ونشوف بالأدلة. الوجه الثاني، إن الزعم أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يذكر في طبقات الصحابة محض افتراء، هذا كذب مبين، بل هو ضرب من الخرافة. فجميع كتب تراجم الصحابة قد ذكرت الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في طبقات الصحابة. هات أي كتاب في علم الرجال يتكلم عن الصحابة، لا يخلو كتاب من ذكر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولكن هم بيعتمدوا على أن عوام الناس لا يقرؤون، بل لا يعرفون أسماء الكتب. فأقول وهقول لك البخاري، هقول لك الحاكم، هقول لك ابن حجر، انت عارف حاجه؟ كتير ناس مش عارفه مين ابن حجر اصلا. زي ما قلت لك، اخ عندنا في مصر بيحكي قصه والله حقيقيه، اثنين خريجين جامعه بكالوريوس جامعي، فواحد ماشي بيقول للجنب يا اخي والله الواحد كل ما حد بس يقول لك البخاري، مين البخاري ده؟ يقول لك البخاري البخاري. فقعدنا قاعد يفكر كده، قال له والله يا اخي البخاري ده بينه نبي، والله العظيم بالنص كده بينه نبي، ده خريج جامعة ده. فهم عارفين ان غالب الناس من عوام الناس ما بيقرؤوش، بل ما يعرفوش اسماء الكتب. فقول له بقى انت، وكل ما يجيب له اسماء ضخمة كل ما بيهاب العملية، البخاري الحاكم ده اسماء قوية دي، ماشي كده. زي ما الشيخ رياض حكى لنا قصة صاحبنا اللي قاعد في المجلس وعليه الوقار كده وعمة ولحية وما شاء الله، والشيخ بقى شايفه كده، فالشيخ يعني كده بقى ايه بيحتاط ليكون راجل ده عالم اللي قاعد، فعمال كده يعني يحتاط في كلامه ومش عارف ايه ويسند النصوص والاحاديث. فراح ذكر الشيخ كده صاحبنا ده قاعد حديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذوا القزه بالقزه حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه معه. اخرجه الترمذي. فصاحبنا الشيخ اللي قاعد راح هز دماغه كده، قال له والله الترمذي ده شجاع. شجاع ايه؟ شجاع ده في ايه؟ فبيسأله الشيخ، قال له خرج الضب. شجاع ولا مش شجاع؟ بيقول له اخرجه الترمذي، اخرج الحديث. صاحبنا هو ناس كتير كده، زي احد العالمين في بلدنا مصر في برنامج برامج ده، لا هم لا ولا تشويه الاسلام،
فيقولك وفي كتاب أسد الغابة، هو في حملات كده أسد الغابة، يا عم الحاج اسمه أسد الغابة، والله الكتاب اسمه أسد الغابة، يقول لك أسد الغابة، ده راجل مش عارف اسم الكتاب، مش عارف عنوان الكتاب، يبقى يفهم اللي هو كتاب، مش عارف يقرأ عنوان الكتاب. هو ده بيتكلم في تاريخ الإسلام، تخيل، وبيصحح وين، وقعد مرة مع أحدين، فبعدين بيقول له أصلاً برضو في بعض الأحاديث في البخاري أنا ما مقتنعش بيها، صاحبنا قال طب تفتي كمان، قال له أنا باخد موقف، هو كده بالجهل مش مشكلة، المهم ناخد موقف خلاص. فهم بيعتمدوا على ده، إن غالب الناس إيه بسطاء، أقول لك المفكر الإسلامي ما ألقاب كتيرة يعني. المهم دعنا من هؤلاء جميعا، ولكن بنقول إن الجماعة بتوع الشبه دول بيثيروا الشبه ليه؟ لأنهم عارفين أن غالب الناس لا يقرؤون، زي صاحبنا اللي في النمسا ده يقول لك العقل العقل، وعمال يسرد حاجات باطلة، وطبعا اللي قاعدين تحت منه، طب اعملوا عقولكم أقل درجات اعمال العقل، شوف النص اللي بيقوله ده من ايه؟ صح كده؟ بيقول لك في البخاري، قول لنا ادي كتاب البخاري اهو، هات لنا النص ده. في مشكلة؟ أنت قلت في البخاري، فين البخاري؟ قول لنا رقم الصفحة فين؟ فين المكان؟ وطلعه لنا من الكتاب. ووريه لنا بعينينا. اللي أنت قلته. اللي أنت إيه؟ قلته. اللي هو بيعمل إيه؟ المسكين ده حاطب الليل يروح جايب نص عند البخاري، ماشي كده؟ ويروح مزود من عنده لفظة باطلة موضوعة في حديث آخر موضوع مكذوب، ويروح ملزقه فين؟ ولاقي الحديث في البخاري. والناس هنا عشان ما بيقرأوش ولا يعرفوا يبحثوا، فعاد نقول لهم طب طبقوا انتوا بقى منهاجه ده، ويعملوا عقولكم كما يقول لكم العقل العقل العقل، ومن أفضل درجات التعقل أن تبحثوا عن النص وشوفوا موجود فين، بنصه وبحروفه وبكلماته، لأنه بيعملوا يا جماعة قص ولز، قص ولز، يجيب لك كلمة من هنا وكلمة من هناك، ويركبهم على إنه البخاري قال والبخاري براء وما قال وهذا باطل ومن أبطل الباطل، فاهم؟ فهم بيستغلوا ده في الناس. تعالوا نشوف بقى، هنبدأ الآن يا جماعة الوجهين اللي احنا أبطلنا من خلالهم الشبهة، هنبدأ نسردهم بأدلتهم. الوجه الأول، أولا ثبوت فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومناقبه بالأحاديث الصحيحة والآثار. واحد، لقد كانت لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مناقب وفضائل ذكرتها الأحاديث الصحيحة وشهد بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم من تبعيم وتبعي تبعيم ومن صار على الضرب إلى يوم القيامة من أهل الحق. من ذلك نشوف إسلام أبي هريرة وهجرته رضي الله عنه وأرضاه. إن أبا هريرة رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، أسلم قديما وهو بأرض قومه على يد الطفيل ابن عمرو الدوسي، وذكرنا هذا سابقا، وكان ذلك قبل الهجرة النبوية، ثم قدم مهاجرا من اليمن إلى المدينة في ليالي فتح خيبر عندما حاصر النبي يهود خيبر في المدينة وتم الفتح على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في العام ده أو في الوقت ده جاء أبو هريرة مهاجرا إلى رسول الله، والقبيلة الدوس فين؟ في بلاد اليمن، عشان تعرف ليه كان أول ما أسلم ما جات للنبي كان بعيد جدا، ويما ناس في اليمن النبي أخبر عن رجل من أهل اليمن ولم تكتب له الصحبة، هذا الرجل اللي هو أويس القرني، وقال لعمر وغيره إن لقيتموه فاسألوه أن يستغفر الله لكم. تخيل، ده من أئمة التابعين، مع أنه كان في عهد النبي كان موجود، لكن لبعد المسافة لم ينال شرف إيه الصحبة ولم يأتي إلى النبي، واضح؟ فكذلك أبو هريرة كان فين؟ في قبيلة داوس. طيب، وهاجر للنبي إمتى؟ في عام خيبر، يعني سنة 7 من الهجرة، ماشي؟ الكلام ده جميعا موجود في السيرة النبوية، سيرة ابن هشام، في تحقيق محمد بيومي دار الحرم للتراث، مطبوع في القاهرة. الكلام ده موجود في الجزء الثاني من سيرة ابن هشام في صفحة 23، ماشي كده؟ طبعا احنا ذكرناها دي، دار الحرم للتراث. وأقبل في سنة 7 من الهجرة، وها هو يروي هجرته، هو يكلمنا ازاي هاجر بنفسه، فيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقدمت المدينة مهاجرا، فصليت الصبح خلف سباع ابن عرفطة. ايه ميمون صلى الصبح خلف من؟ سباع ابن عرفطة رضي الله عنه أرضاه، وكان قد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بصورة مريم، يعني النبي كان تركه على المدينة لما النبي خرج لخيبر، استخلف مين؟ سباع ابن عرفطة يكون على المدينة، فهو الإمام الآن بيصلي بهم في المسجد، فصلى خلف منه الصبح ماشي كده، فقال في الركعة الأولى بصورة مريم، يعني سباع قرأ في الركعة بصورة إيش؟ مريم. وفي الآخرة ويل للمطففين، يبقى أول ركعة قرأ بسورة مريم والثانية بسورة المطففين. فقلت في نفسي ويل لأبي فلان لرجل كان بأرض الأزد وكان له مكيالان، مكيال يكيل به لنفسه ومكيال يبخس به الناس. شوفوا بيصلي لما سمع ويل للمطففين، افتكر رجل من المطففين عامل مكيالين ميزانين، يعني مكان الكيل فيه، لما يجي ياخد لنفسه يملك، لما يجي يوزن للناس يقلل. نفس الآية، شوف يا جماعة ايه خشوع الصحابة وتدبرهم للقرآن، الآية ليها واقع عندهم مش كده وخلاص، وكانوا أصحاب لغة رضي الله عنهم. هذا الحديث موجود في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، الجزء رقم 12 الصفحة رقم 589 ثاني، انظر سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء 12 الصفحة 589. ولم هذا عن إسلامه وهجرته رضي الله عنه أرضاه. وقد تقرر عند كافة أهل العلم أن أبا هريرة أحفظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وأن السبب في ذلك كثرة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام مع اهتمامه وقوة حفظه، مع اهتمامه وقوة حفظه. طيب قبل ما نتكلم عن الحفظ والعلم، تعالوا نشوف الأول بعد ما هاجر راح المدينة، لم يترك أبو هريرة رضي الله عنه أرضاء الجهاد في سبيل الله، ده يخش بعد وفاة النبي تدخلناه في العلم الأول، لأن الكتاب هنا الصفحة مقسومة نصفين فبيجيب حاجات بعد وقبل. طيب يبقى احنا عرفنا ان هو كان أكثر الصحابة حفظا ولزوما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام موجود في كتاب باسم الرد على الطاعن في أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه للحسن بن علي الكتاني في صفحة 30. قال ويضاف إلى ذلك ما أكرمه الله عز وجل به من المعجزة النبوية التي رواها جل المحدثين واللفظ للبخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، يعني بسمع كثير لكن بنسى، قال ابسط رداءك، النبي قال ابسط ايه؟ رداء، حط الرداء بتاعك افرش، الانسان بيلبس الازار والرداء، الازار بيغطي الوسط الاسفل والرداء اللي بيغطي ايه؟ الجزء الاعلى، فالنبي قال له ايه؟ ابسط الرداء، ابسط رداءك، فبسطته قال فغرف بيديه، أي النبي غرف الرداء كده بيديه، ثم قال ضمه، يعني عمل غرفة كده وحط فين في الرداء عليه الصلاة والسلام، فضمنته فما نسيت شيئا بعده. ودي كانت من دلائل النبوة، معجزة. قال الحديث ده يا جماعة عند البخاري، صحيح البخاري شرح فتح الباري في كتاب العلم باب حفظ العلم، باب حفظ العلم. أنا بقول لك الكتاب الرقم عشان ترجع له، ماشي كده، عشان ترجع تشوف الكلام ده موجود ولا لا. خلاص كده، يبقى تجيب كتاب صحيح البخاري فتح الباري بشرح البخاري، هتجيب كتاب العلم باب حفظ العلم الجزء رقم 1 الصفحة 259 رقم الحديث 119، رقم الحديث 119، وصحيح الإمام مسلم بشرح النووي كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الجزء الجزء الثامن الصفحة 3629 رقم الحديث 6280، عشان ترجع للكلام ده في الصحيحين اللي بيقول لك مفيش كتب ذكرت أبا هريرة. وذكر الحافظ ابن حجر أن في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر منه، كان ينسى كثيرا، ثم تخلف عنه ببركة النبي عليه الصلاة والتسليم. هذا الكلام في فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني الجزء الأول الصفحة 260. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة لما سأله ماذا رد إليك ربك في الشفاعة، فقال والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم. ده كلام النبي أبي هريرة، يعني أنا كنت عارف محدش هيسألني السؤال ده غيرك لأنك من أحرص الصحابة على العلم. هذا الحديث حديث حسن أخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب التاريخ باب الحوض والشفاعة الجزء الرابع عشر الصفحة 348 رقم الحديث 3466. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله في تعليقه على صحيح ابن حبان إسناده حسن، إسناده حسن. طيب نشوف أبو هريرة والفتوى. لم يكن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه راوية للحديث فقط، بل كان من رؤوس العلم في زمانه في القرآن والسنة والاجتهاد، فصحبته وملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاحت له أن يتفقه في الدين ويشاهد السنة العملية عظيمها ودقيقها، ويحفظ عن الرسول عليه الصلاة والتسليم كثيرا من الأحاديث، فتكونت عنده حصيلة كثيرة من الحديث الشريف، وقد اطلع على حلول أكثر المسائل الشرعية التي كانت تعرض للمسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم. كان ذلك كل ذلك هيأ أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لأن يفتي المسلمين في دينهم نيفا وعشرين سنة، والصحابة آنذاك كثيرون، وقد عرف الصحابة والتابعون وأهل العلم من بعدهم منزلته ومكانته، فكانوا يحتجون بعلمه واجتهاده، وقد جاء كثير من الروايات عنه في ذلك مما سبق. يتبين لنا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان أحد أعلام الصحابة في الفتوى والاجتهاد، وأنه لا يقل في ذلك عن عبد الله بن عمر وعمر عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان وغيرهما من كبار الصحابة، وأنه كثيرا ما كانت تتلاقى فتاواه بفتاوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الكلام في كتاب يسمى أبو هريرة راوية الإسلام للدكتور محمد عجاج الخطيب، صفحة 128 ل 131. نشوف أبو هريرة والقرآن الكريم. مما لا شك فيه أن أبو هريرة سمع القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمع منه الحديث، وكان يتلوه في أكثر أوقاته وبخاصة في صلواته التي كان يحيي بها ثلث ليله. وبالإضافة إلى هذا فقد ذكرنا آنفا أن أبا هريرة كان أحد أعلام الصحابة في الفتوى والاجتهاد، فكيف يكون بهذه المنزلة رفيعا من العلم ولا يكون حافظا لكتاب الله؟ كيف واحد يكون مجتهد مفتي وما عندوش قرآن؟ طبعا ده أمر لا يستقيم. وقد ذكر الذهبي أن أبا هريرة كان رأسا في القرآن والسنة، فقد عرض القرآن الكريم على الصحابي الجليل أبي بن كعب سيد القراء، وأخذ عنه الأعرج وأبو جعفر وطائفة، أي أخذوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أخذوا القرآن يعني. تنظر سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي الجزء الثاني صفحة 27 و28. وليس هذا فحسب، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان شيخ شيوخ نافع صاحب القراءة المشهورة. شيخ أبو هريرة يعني نافع نفسه أحد القراء العشرة، واخد من مين؟ من أبي هريرة، خد القرآن عن أبي هريرة. الله أكبر، ده شيخ شيوخ نافع كمان، مش نافع بس، عفوا شيخ شيوخه. قال ابن حزم رحمه الله: ولأهل المدينة القراءة المعروفة بنافع ابن أبي نعيم، مات سنة 69 و100، قرأ على يزيد بن القعقاع، أدي شيخه يزيد بن القعقاع، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جندب الهزلي، ويزيد بن رومان، وشيبة بن أنصاح، هؤلاء جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وابن عباس وعبد الله بن عباس ابن أبي ربيع المخزومي، هؤلاء كلهم عن أبي بن كعب. إيه شيخهم مين؟ نبي خلان أبي بن كعب رضي الله عن الجميع. قال سليمان بن مسلم، طبعا هذا الكلام موجود في جوامع السيرة لابن حزم تحقيق حسين عباس دار المعالي في القاهرة في صفحة 269. قال سليمان بن مسلم ابن جماد: سمعت أبا جعفر يحكي لنا قراءة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في إذا الشمس كورت يحزنها شبه الرثاء، يعني بيقرأ بحزن شديد أكن في جنازة بيرثي أحد مات. شوف شدة الحزن، بيقرأ إيه؟ إذا الشمس كورت، سورة القيامة. فشوف ينقلوا حتى كيف كانوا يقرؤون رضي الله عنهم. هذا الكلام في سير إعلام النبلاء للذهبي الجزء الثاني صفحة 628 و629. ونخلص مما سبق إلى أن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مناقب وفضائل كثيرة، إذ هو من الصادقين الأولين في الإسلام، أسلم قبل الهجرة ثم هاجر من اليمن إلى المدينة في فتح خيبر، وقد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع غزواته بعد خيبر، وكان يعد من رؤوس العلم في زمانه في القرآن والسنة والاجتهاد، وقد شهدت به بهذه المناقب أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تسليم، وحسب أبي هريرة فضلا أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم ولازمه ما يزيد على 3 سنين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم دعا له ولأمه أن يحببهما الله إلى عباد المؤمنين ويحبب إليهما المؤمنين، وأنه عريف أهل الصفة وهم أضياف الإسلام وأحباب الرسول عليه الصلاة والسلام التسليم. وأما الزعم أنه رجل عنه لم يرد في فضله حديث فمردود، فقد ذكره الإمام مسلم في الصحابة الذين لهم فضائل وعقد له الإمام مسلم بابا. انظر شرح الإمام مسلم النووي الجزء الثامن الصفحة 3629 وما بعدها، ده باب كامل عن أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه وارضاه. قال: وذكر له الإمام الحاكم في مستدركه جملة من مناقبه، اللي هو بيزعم لك الحاكم ما ذكرهوش في الطبقات ماشي كده. وذكر له الإمام الحاكم في مستدركه جملة من مناقبه استغرقت بضع صفحات، والإمام البخاري وإن لم يذكر له ترجمة خاصة فقد ضمن فضائله أبواب كتبه رضي الله عن الجميع. هذا الكلام مذكور في كتاب دفاع عن السنة محمد أبو شهبة صفحة 267-268. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نقول إن مكانة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وسعة علمي وكثرة حديثي وفضل وورعي وضبطي وإتقاني لا يخفى إلا على ذي هوى، وما سقناه من مراقبه على سبيل التمثيل لا الحصر. وهل هناك أحد من أهل العلم والمعرفة يجهل أبا هريرة ومنزلته رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا عن الشق الأول من الحديث عن فضلي ومناقبه. أما الشق الثاني وهو ذكر الكتب والتراجم والطبقات التي ذكرت للصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فده نرجئه إن شاء الله للقاء قادم إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا الحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.